قال سهيل لا منعك الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط. كيف يفعل الرسول؟ يتنازل عن اسم الله؟ ماذا يصنع؟ ايش ربك عناق رجالي؟ قال اسكتوا انا رسول الله، اكتب باسمك اللهم. فتنازل عن كلمة الرحمن الرحيم، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل رسول الله لا، لو عرفناك رسول لا نقاتلك، اكتب محمد بن عبد الله. واستشهاد صدور الصحابة غيظا، كيف نرضى بهذا يا رسول الله؟ يقول اسكتوا انا رسول الله. وتنازل وكتب محمد بن عبد الله، لانه كان يهدف الى تحقيق نصر الله حد له، ان تتم هدن عشر سنوات يصبح المؤمنون يتنقلون من الشرق الى الغرب في الجزيره، يمسون دعوة الله بين الناس، ويصبح الكافرون من أراد أن يأتي إلى المدينة وللمؤمنين فليتبضل 10 سنوات أمن، فيتحقق فيها نصر لا حد له، حتى تطمئن نفوس المؤمنين والمؤمنات وهم مضطهدون منكل بهم في كل مكان من الديار. عرفتم هذا وإلا لا؟ ونحن بمجرد ما نعرف قام زيد قام عمر، الحاكم كافر كفار نقاتلهم، الجهاد ثبات، فيغضب ذلك الحاكم ويضع رجله على كلكل صدورهم فيقطع انفاسهم وتقطي دعوة الله. فهمتم؟ اين الذين يفهمون؟ اين البصراء؟ اين العقلاء؟ أين الذين تربوا في حجور الصالحين؟ لو أردنا أن نسلك مسالك الرشد في صدق لتحول ديار الإسلام إلى أنوار، أنوار إلى السماء، لا سرقة ولا زنا، لا فقر ولا خيانة ولا كذب، ربانية، صفاء ومودة ومحبة بين المؤمنين والمؤمنات. ما نريد هذا، نريد فقط أن نطبق الإسلام بالحديد والنار. أين المسلمون الذين تطبق فيهم الإسلام؟ أوجدهم أولا. إذا قلت الله أكبر رددوها، وإذا قلت أخرجوا من دياركم خرجوا، يوما توجد الحكم الإسلامي. أذن الله لنا بعد الاستعمار وأصبحنا نستطيع أن نصلي ونذكر الله ونعبد ونتعلم، وانتكسنا، فإذا بنا في وضعية لا إله إلا الله. سببها ماذا؟ جهل عمى، لا بصيرة ولا نور ولا هداية، ما أقبلنا على الله في صدق أبدا. ولا تلوموننا لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. كل من يفهم فهما يرى أنه عالم بكل شيء، كل من يرى رأي لا رأي إلى هذا، وهكذا حتى نحترق وانطفأ نور الإيمان في مجالات كثيرة، في مدن وعوالم في بلاد المسلمين أصبح المسلم أذل من الشاء فيها. ما درسوا كتاب الله ولا عرفوا. اسمع هذا النداء، وإليكم الحادثة مفصلة في الشرح. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن هذه الصورة المدنية نزلت بالمدينة، قد نزلت لسبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن نزلت في حادثة معينة فهي صالحة إلى يوم القيامة. كلما حدثت حادثة كالولى تطبق على هذه الآية وينتفع بها أهل الإيمان والإسلام. العمر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإليك ما رواه مسلم في سبب نزولها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ثلاث رجالات الواحد بألف هذو من أصحاب ألف إذا طلب قائد معركة ألف يبعثون المقداد يكفي أو علي بن أبي طالب أو الزبير رضي الله عنهم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا روضة خاخ روضة أرض فيها بساتين أو فيها أشجار خضرة وخاخ مكان روضة خاخ موضع بينه وبين المدينة 12 ميلا حوالي 15 كيلو هذا المكان روضة خاخ قال بينها وبين المدينة 12 ميلا فإن بها ضعينة أي مرأة الضعينة والضعينة المرأة القائمة في مكان ضعينة مسافرة امرأة مسافرة ومعها كتاب مكتوب بالقلم فخذوه منها طلقنا قال نهادي خيلنا أي نسرعها فإذا نحن بامرأة فقلنا أخرج الكتاب كتاب برية كما يقولون خطاب لفته في شعرها أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب هذه قرشية هذه الزعيمة ما معي كتاب فقلنا لا تخرجين الكتاب أو لتلقين الثياب إما تخرج الكتاب وإما تنزع ثيابك لأن الكتاب عندك لأن الرسول أخبر يمكن يكذب مستحيل لا تخرجين الكتاب أو تلقين الثياب عنك حتى نفتشها ونجد الكتاب قال فأخرجته من عقاصها شعر ملوي معقول دخلت الكتاب ناس وربطت عليه سياسية هذه بطلة أدخلته في شعر رأسها وظفرت عليه الشعر قال أي من ظفائر شعر رأسها قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به أي هذا الخطاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عزم على غزوهم الرسول أراد أن يخرج في غفلة حتى يفاجئهم ويضعوا السلاح ولا تسيل دماء ولا تزهق أرواح سياسة عسكرية رسيلة فأخونا هذا رضي الله عنه وقع في هذه الفتنة ونجاه الله لأنه كان صادق النية طيب القلب صادق الإيمان كما يكشف لكم الآن والرسول بين يديه قال هذا فإذا به من حاطب أي من حاطب هذا الكتاب ابن أبي بلتع إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبئهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا يا حاطب ما هذا أي ما هذا كتاب هذا الإعلان وهذا الإخبار للمشركين سمعتم فقال لا تعجل علي يا رسول الله لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش كنت رجلا ملصق ماني من أهل قريش من قبائل أخرى في قريش أي كان حليفا لقريش ولم يكن قرشيا وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم إذا غزوتهم فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم ولم أفعل هذا كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وإن كتابي لا يغني عنهم من الله شيئا وأن الله ناصرك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا حاطب صدقت يا حاطب. فهمتم التعليل وإلى لا؟ قال أصحاب في المدينة المهاجرون لهم إخوانهم وأعمامهم يحمون أقاربهم هناك يوم المعركة وأنا ملصق بهم من يحمي أهلي وأنا من جملة المهاجرين. وفعلت هذا لأنني أعلم أن الله ناصر وأن الله هادمهم وأن هذا الكتاب لن يغني عنه من الله شيئا عن عقيدة وصدق. ووقع الرسول على هذا الكلام وقال صدقت يا حاطب. عرفتم؟ صدقت يا حاطب. قال ولم أفعله ولم أفعله كفرا ولا رد عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسا وإن كتابي لا يغني عنهم من الله شيئا وأن الله ناصرك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرج عنقه. رجالات الرسول دعني يا رسول الله أضرج عنقه هذا المنافق أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا أياما صدقتم بالله ورسوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أي من الكفار والمشركين أولياء أي أنصارا تلقون إليهم بالمودة أي تصرفون إليهم مودتكم بدون تأمل في آثارها الضارة. والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق الذي هو دين الإسلام بعقائده وشرائعه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يخرجون الرسول وإياكم أي من دياركم بالمضايقة لكم حتى هاجرتم فارين بدينكم. فعلوا بكم ذلك من أجل أن تؤمنوا بربكم أي من أجل أن آمنتم بربكم. أمثل هؤلاء الكفر الظلم تتخذونهم أولياء تدلون إليهم بالمودة؟ إنه لا خطأ جسيم خطأ نعم جسيم كبير. وقوله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كنتم خرجتم من دياركم مجاهدين في سبيلي أي لنصرة ديني ورسولي وأولياء المؤمنين وطلبا لرضايا فلا تتخذوا الكافرين أولياء من دوني تلقون إليهم بالمودة. وقوله تعالى تسرون إليهم بالمودة أي تخفون المودة إليهم بنقل أخبار الرسول السرية. والحال أني أعلم أي منكم ومن غيركم بما أخفيتم وما أعلنتم. وها أنا ذا قد أطلعت رسولي على رسالتكم المرفوعة إلى مشركي مكة والتي تتضمن فضح سر رسولي في عزمي على غزوهم مفاجأة لهم حتى يتمكن من فتح مكة بدون كثير إراقة دماء ولا إزهاق رواح. وقوله تعالى ومن يفعل منكم أي الولاء والمودة للمشركين فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ وسط الطريق المأمون من الانحراف يعني جانب الإسلام الصحيح المفضي بالسالكين له السائرين فيه إلى سعادة الدنيا والآخرة مع. وقوله تعالى وإن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يريد تعالى أنهم أعداؤكم حقا وصدقا. إن يثقفوكم أن يظفروا بكم متمكنين منكم يكونون لكم أعداء ولا يبالون بمودتكم إياهم ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسب والشتم وتمنوا كفركم لو تكفرون لو تعودون إلى الشرك والكفر مثلهم. هذا وإليك أيها القارئ والمستمع خلاصة ما دعا إليه هذا النداء الإله العظيم لتزداد معرفة وقوة في الطاعة والامتثال. أولا اسمعوا حرمة موالاة الكافرين أي بنصرتهم وتأييدهم وموالاتهم دون المسلمين. لا يحل للمسلمين أن يوالوا الكافرين بأن ينصروهم على المسلمين وأن يؤيدوهم ويحبوهم. ثانيا عظم جرم وجريمة الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى أعدائهم الكافرين من يهود أو نصارى وغيرهم وأنه على خطر عظيم وإن صلى وصام. ثالثا بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفا ولا منكرا وذلك لظلمة الكفر في نفوسهم بعدم مراقبة الله تعالى لأنهم لا يعرفون ولا يؤمنون بما عنده من نعيم لأوليائه ولا ما لديه من نكال وعذاب لأعدائه. رابعا بيان فضل أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين. خامسا مشروعية قبول عذر الصادقين الصالحين. إذا مؤمن صادق صالح وزلت قدمه واعتذر ينبغي أن يقبل عذره. ما قبل عذر حاطب ونزل فيه القرآن قال عمر دعني أضرب عنقه قال اسكت إنه قد شهد بدرا. ما نسي له ما جاهد وما قدم للإسلام. ثم حاطب صدق رسول الله وأعلمه أنه ما فعل هذا نكاية بالرسول والمؤمنين أو رغبة في نصرة الكافرين على المؤمنين والله ما خطأ على باله ولكن علم أنهم لن يستطيعوا أن يضر رسول الله أو ينتصروا عليه يقينا وأنه ما فعل إلا ليتخذ منهم بعض الحماية لأقاربه حيث لا يحميهم أحد ليس معهم من يحميهم بخلاف المهاجرين هنا لهم أقرباءهم في مكة قد يحمون أقرباءهم وهو لم يجد فاتخذها كفتية من نفسه ونزل القرآن ليحذر من هذا الموقف مرة أخرى يحذر كل المؤمنين والمؤمنات. معاشر المستمعين والمستمعات ذي نداءات الرحمن ما ترك مجالا للحياة إلا وأتته وبينته فهل يقبل المسلمون على هذه النداءات عما قريب نسمع أنها تدرس في الكليات والله ما يفعلون نسمع أنها تدرس في مساجد الأمة لتبصر ما يمكن أبدا لما لأننا هبطنا كنا هناك في علياء السماء فنزلنا إلى الأرض من يعود بنا ما الطريق الإيمان الجديد نؤمن إيمانا حقيقيا كيف نطرح بين يدي الله نبكي في بيوته قبل أن يؤذن المغرب أهل القرية كلهم في بيت الرب يبكون أهل الحي من المدينة كلهم في بيت الرب فتدخل المدن تجد كل مسجد الناس هكذا بالمئات في كل مسجد لا دنيا ولا هرج ولا طلب المال ولا كلهم بين يدي الله وإذا خرجوا من المسجد وعادوا إلى بيوتهم وناموا غدا من الساعة السابعة والمسحات والأدوات والعمل طول النهار ليحفظوا شرفهم ومكانتهم لكن هذه الساعة والنصف هاتان الساعتان من أجل تحقيق ولاية الرحمن لنا لنصبح أولياء إذ لا تتحقق ولاية لجاهل الذي ما يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله كيف يصبح وليا لله وهو يعاكس الله يحب فلان وهو يكرهه، الله يكره فلان وهو يحبه، الله يكره الكلمة الفلانية وهو يقولها، الله يحب الكلمة الفلانية وهو يكرهها. كيف تتحقق الولاية؟ وعندنا كلمة من أهل العلم قالوا: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. كيف هذا؟ إذا أرادك الله وليا لو يرشدك إلى طلب العلم، يقودك إلى أهله، يجعلك تحفظ ما تسمع وتعي ما يقال لك حتى تصبح وليا. أما جاهل ما يعرف ما يحب الله ولا ما يكره، مستحيل أن يكون وليا له، بل عدو لله. لما؟ لأنه يعاكس الله. الله يحب كذا وهو يكره، لأنه ما يدري. الله يكره كذا وهو فرحان به، كيف يحبه الله؟ ومن هنا لا سبيل إلى نجاتنا إلا على نور الله. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. القرآن يقرؤونه على الأحياء فيزدادون حياة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف، ونلقاكم بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة 24 من شهر ذي الحجة لعام 1441 من هجرة النبوية المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهن ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. معاشر المستمعين والمستمعات، النداء الذي درسناه بالأمس وهو النداء 79، فهل لنا أن نعيد تلاوة ذلك النداء رجاء أن نذكر ما قد علمنا ونسينا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون خلاصة هذا النداء في الأرقام 5 التالية: أولا حرمة موالاة الكافرين، أي دل هذا النداء على أن موالاة الكافرين بمعنى حبهم ونصرتهم، هذه الموالاة محرمة، إذ قال تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والولي من هو؟ الذي تحبه وتنصره، والعدو الذي تبغضه وتكرهه وتخذله. إذن هذا النداء دل على حرمة موالاة الكافرين، وذلك بنصرتهم وتأييدهم وموالاتهم دون المسلمين، فالمسلمون يوالون بعضهم بعضا ويعادون أعداءهم من الكافرين. ثانيا عظم جرم الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى أعدائهم الكافرين من يهود أو نصارى أو مشركين. لا يحل لمؤمن أن ينقل سر جيوش المسلمين ينقله إلى أعدائهم الكافرين. ثالثا بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين، إذ قال تعالى إن يثقفوكم أن يتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب وألسنتهم بالسوء بالسب والشتم. من أخبر بهذا؟ خالق القلوب والعقول، غارز الغرائز وطابع النفوس. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. رابعا بيان فضل أهل بدر رضوان الله عليهم، كيف عرفنا أن أهل بدر من أفضل المؤمنين؟ لأن بلتعة حاطب ابن بلتعة هذا الصاحب الجليل هو الذي تورط في هذه المحنة، ونفسه طاهر وقلبه زكي، وإنما ضعفه البشري حمله على أن يطلع المشركين على خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لقتالهم في مكة. وقد سمعتم كيف واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اعتذر وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره. فعمر رضي الله عنه قال: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. الرسول قال: لا، وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا ينبغي أن تقبل أعذار الصادقين منا. قد يتأول أحدنا شيئا ويرى أنه الحق أو الخير فيقع في خطأ، لا يحملنا ذلك الخطأ على أن نمسح ذلك الكمال وتلك الكمالات التي له وفيه بيننا من أجل خطأ ارتكبه. والله عفو كريم ويحب العفو. إذن بيان فضل أهل بدر رضوان الله تعالى عليهم. خامسا، مشروعية قبول عذر الصادقين الصالحين إذا عثر أحدهم اجتهادا منه فأخطأ. إذ حاطب بن بلتعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجرين من إخوانه لهم أقرباء في مكة يدفعون عن أقربائهم ويحمونهم، لكن حاطب ما عنده أحد. لما؟ لأنه ليس بقرشي، هو مولى من أحلافهم فقط. إذن فأراد أن يتخذ هذه اليد عند قريش حتى تحمي أقرباءه من أم أو زوج أو ولد في مكة. ثم الذي حمل على هذا يقينه أن المشركين لن يستطيعوا أبدا أن يهزموا أسر الله وأن الله ناصره عليهم، فهو موقن أن النصر لرسول الله والمهاجرين والمجاهدين. إذن فاعتذر وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه والله الذي لا إله غيره ما يرضى أن يمس رسول الله بأدنى مثل، ولا يرضى أن ينهزم رسول الله والمؤمنون ولا يقتل ويصلب ويحرق. هو موقن بأن نصر الله لأوليائه، لكن لضعفه البشري رأى أن يتخذ له يدا عند المشركين إذا حصل ما حصل يحمون أو يدفعون عن أسرته المنقطع عنه في بلاد مكة. هل فهمتم هذه؟ اسمعوا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا لكل المسلمين إلى يوم القيامة. أنت ولي الله وهذا عدو الله وتوالي عدو الله، أنت ضد الله، والله ما أنت بولي. وليك من يحبك وينصرك، فكيف يحب الله فلانا وتكره أنت وتقول أنا ولي، أو يكره الله فلان وتحبه وتقول أنا ولي الله؟ إذ الموالاة معناها المحبة والنصرة. ليت السامعين يعون هذه، يتحدثون عن الولاء والبراء ولا يفهمون له معنى. فاسمع الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من يخبر بهذا الخبر؟ الله. خبر بمعنى الإنشاء. المؤمنون والمؤمنات يجب أن يحب بعضهم بعضا وأن ينصر بعضهم بعضا، ويحرم بغض بعضهم لبعض وخذلان بعضهم لبعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما نقل أخبار المؤمنين إلى الكافرين وهو ما يعرف بالجوسد وبالعيون، فهذا لا يمكن لمؤمن أن يقدم عليه. نحن نتهيأ لأن نغزو أو لأن نجاهد العدو، وهل يسوق لأحدنا أن ينقل أخبار جيشنا وتنقلاتنا واستعداداتنا؟ كيف يجوز هذا؟ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم. أخرجوا الرسول من مكة ولا لا؟ وأخرجوا المهاجرين ألوف المهاجرين من أجل ماذا؟ أنكم آمنتم بالله ربكم، أن تؤمنوا بالله ربكم. إذن فالآن مع النداء 80 بعد 79 من سورة الممتحنة أيضا. نص هذا النداء الكريم طويل لا بد من أن نتحمل. مضمونه بيان حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإيمان، وكيف نعاملهن أو كيف معاملتهن مع أزواجهن، أو كيفية معاملتهن مع أزواجهن. هذه قضية القضاء والحكم الإسلامي، ونحن منهم ومن أهلهم لما ما نعلم. هذا النداء 80 من سورة الممتحنة هو في بيان حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإيمان. الآن جاءتنا مؤمنة من بريطانيا هاربة، أسلمت وزوجها كافر، فهربت إلى بلد المسلمين، كيف نعاملها؟ هو هذا، يجب أن نتعلم كيف نعامل المهاجرات اللائي هربنا من دار الكفر إلى دار الإيمان. وفيه أيضا بيان كيفية معاملتهن مع أزواجهن. زوجها كافر في بريطانيا وهاجرت هي إلى المدينة مؤمنة، ماذا نعمل معها؟ كيف نؤويها؟ كيف ننصرها؟ ثم كيف نعامل زوجها معها؟ الله بين ذلك الحمد لله. لنستمع إلى النداء ونتغنى به بعض الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه قوانين السماء، هذه شرائع الرحمن الرحيم، أين أهلها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، أي من بلاد الكفر إلى بلادكم أيها المؤمنون بلاد الإيمان، ماذا تفعلون؟ قال فامتحنوهن اختبروهن والله أعلم بإيمانهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، أي بعد الامتحان، يا فلان لم هاجرت وأتيت من بلجيكا أو فرنسا إلى بلاد الإيمان؟ تقول آمنت جئت مهاجرة. إذن احلف بالله، قولي بالله الذي لا إله غيره، ما هاجرت بلاد وجئت إلا لإيمان بالله ورسوله فقط، ما جئت لعشق فلان أتزوجه ولا لخوف فلان وفلان يضربني ولا، وإنما جئت فقط إيمانا بالله ولقائه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لو تأتي جيوش أمريكا كاملة تطالب بهذه المرأة التي أسلمت منعطفة، فلا ترجعوهن إلى الكفار. لما؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. كانت كافرة وزوجها كافر متلائمان، أسلمت، إذا انقطعت عصمة النكاح، لا تحل مؤمن لكافر أبدا ولا يحل كافر لمؤمن. حكم من هذا؟ حكم الله. فتأملوا، قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ماذا تفعلون معهن؟ فامتحنوهن اختبروهن، هل حقا هن مؤمنات أو جئن لغرض آخر؟ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار أبدا، فلا ترجعوهن أي تردوهن إلى الكفار. لما؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وآتوهم ما أنفقوا، إذا جاء زوجها البريطاني وقال أنا تزوجتها بألف جنيه كيف إذن؟ أعطوه. قال زوجتي وتزوجت وأنفقت عليها 5000 جنيه سبليني، وكيف الآن؟ ردوا المال عليه. الدولة جماعة المسلمين الأغنياء يعطوه المال وتبقى المؤمنة بيننا، تضامن هذا وتكافل وإلى لا، وبعدالة الله وإلى لا. آتوهم ما أنفقوا، ما دام أنفق على هذه الزوجة 10,000 أو 20,000 وأسلمت وخرجت من عصمته والتحقت بدار المؤمنين، ما يحرم هذا الكافر أبدا من نفق. ردوا عليه ما عدالة هذه أو ماذا؟ هل تقوى البشرية إلى أن تصل إلى هذا المستوى؟ وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. هذه البريطانية التي هاجرت مؤمنة وامتحناها وجدناها مؤمنة، جاء زوجها يشتكي أعطوني ما أنفقت له، أعطوه يجب أن نعطيه. ثم بعد ذلك يجوز النكاح ولا ما يجوز؟ تبقى هكذا صعلوك بيننا؟ قال لا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، وهو المهر واجب، وتزوجها إن آتيتها مهرها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي تتزوجوهن إذا آتيتموهن ماذا؟ أجورهن. ثم هل يتزوج من أول يوم؟ لا، تعتد؟ لا، وإنما تنتظر حيضة واحدة لنعلم أن بطن ما في جنين من ذلك الكافر. عرفتم؟ لا بد من أن ننتظر حتى تحيض، فإذا حارت وطهرت تزوج يا عبد الله ولا حرج. فإن تبين أن في رحمها جنينا حينئذ لا بد وأن ننتظر حتى تلد. ما نسقي ماءنا زرع غيرنا كما قال أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم، لما تلد حينئذ نتزوجها، والولد تابع لأمه فقط وليس لأبيه، ويتربى في حج أمه وزوج أمه، فينشأ عبدا صالحا يعبد الله ويتهيأ لدخول الجنة. سبحان الله، في نعم الله، هذه شرائع الله، جاهل المسلمون وما عرفوا وابتعدوا عنها. لا إله إلا الله. أيما مؤمنة تعرف العربية تجلس في دار كهلة تصبح عليمة بهذه الأحكام التي يعجز عنها البشر. قال ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا آتيتموهن أجورهن. ما تقول احنا أعطينا زوجها 10,000 جنيه الآن كيف نعطيها هي؟ هذا كلام السوق والعفاريت، مو كلام أولياء الله. أعطيناها إنقاذا لها، ثبات ولا لا؟ فدفعنا زوجها عنها وهي الآن مؤمنة حرة بيننا. من أراد أن يتزوجها لا بد وأن يؤتيها مهرها. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ماذا يريد الله منا؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر جمع كافر. مثلا أسلم رجل وجاء المدينة ومرته كافر في بريطانيا، تبقى مرته؟ انفصلت العصمة، دخل في الإسلام، بقيت كافر فهي على كفرها، لا تحل له. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم. سبحان الله، فلان زوجته هو أسلم وجاء مهاجم من بريطانيا وزوجته باقية كافرة، كيف نفعل؟ تبقى له زوجة؟ ولا تمسكوا واسألوا ما أنفقتم. يا فلان يا أهلا ردوا علينا ما أنفقنا، لأن ابنتكم أبت أن تسلم. كما هو لما جاء يطالب بالنفقة أعطيناه وإلا لا؟ كل هذا ليبقى الإيمان والإسلام في مرتبتهما الطاهرة الثانية. قال وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. أنا ما هو حكم الشيخ ولا الملك ولا السلطان ولا الوزير، هذا حكم الله يحكم بينكم فاقبلوا أذعنوا له واستسلموا والله عليم حكيم. لو كان الله جاهل ما نقبل حكمه، لو كان يتخبط ما عنده حكمة ما نرضى، لكن عليم حكيم كيف يرد حكمه؟ يرد حكم المخلوق لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون أحمق لا حكم له في تصرفاته، أما أن يصدر الحكم العليم الحكيم يرد حكمه. سبحان الله، سمعتم هذا التعليل وإلا لا؟ ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أنتم مع الكافرين ومع المؤمنين، والله عليم حكيم. فلا يرد حكمه إذن ولا يطعن فيه ولا ينتقد، يجب التسليم له لأنه ما صدر عن جاهل أو عن حيران أو أحمق، عن عليم حكيم. فتطمئن النفوس تماما وتطيب. ثم قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. انتبه، زوجاتنا عند الكفار ما سمحوا لهن بالهجرة، ما استطعنا ثبت، أو زوجاتنا راضين بالكفر وطالبنا بأن يردوا علينا ما أنفقنا، قالوا لا ما نعترف، هيا نغزو. فإذا نحن غزوناهم ونصرنا الله عليهم وغنمنا الغنائم، أول قبل ما نقسم الغنائم نعطي لأرباب لأهل الزوجات ما أنفقنا على أزواجنا. لا إله إلا الله، الكفار مانعون أبوا يعطون ما أنفقنا على أزواجنا اللائي بقينا عندهن، كذا ولا لا؟ إذا ظلموا تعنصروا نغزو نفتح. فغزونا بسم الله وانتصرنا وجئنا بغنائم، كيف نفعل بالغنائم؟ أولا نعطي إخواننا الذين أزواجهم هناك وأنفق عليهم ما رد عليهم شيء، نعطيهم من هذه الغنيمة أولا، ثم نقسم الغنيمة بعد ذلك. من فعلت، من علمنا هذا؟ الله، اسمع ما يقول وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، ألف بألف مئة بمئة، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا في إنفاذ أحكامه وامتثال أوامره، لأنه من عرفتم العليم الحكيم. إذن الآن نستمع إلى الشرح يزيدنا وضوحا لهذه الأحكام الشرعية. لا تقول هذا من حق القضاة وطلاب الكليات يدرسون، لا، المؤمنين والمؤمنات يسمعون ويفهمون ويستقر العلم في أذهانهم. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن لهذا النداء سببا في نزوله، سببا نزل بسببه، وهو ماذا؟ أن ما تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من صلح في الحديبية في السنة السادسة. تعرفون صلح الحديبية وإلا لا؟ الحديبية على 20 كيلو من مكة غرب، طريق جدة القديم 20 كيلو، خرج الرسول من هنا في 1400 فحل بطل يريدون العمرة فقط، أو يجس نبض المشركين لما انهزموا في غير موطن. لكن المشركين ما إن بلغهم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أعدوا عدتهم وجهزوا جيوشهم وقال لن يدخلها أبدا إلا برضانا، يدخل بالقوة ما نسمح. إذن ورسول ما خرج لقتال، خرج للعمرة فقط، ومعه 1400 كلهم رضي الله عنهم إلا واحد، سبحان الله، كلهم رضي الله عنهم إلا منافق واحد كان يستفر بالناقة. وهنا كلمة لو تبلغ إلى أولئك الغافلين المخدوعين المغرر بهم المضللين الذين يكفرون أصحاب رسول الله ويلعنونهم، والله جل جلاله يخبر عن رضاه عنهم، وقرأ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذون. من هؤلاء؟ 1400 صحابي على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان، وإخوانكم المضلل بهم يلعنون يكفرون، الله يرضى عنه وأنت تقول كفر؟ إذن الله ما يعرف، سبحان الله، أمس رضي عنهم وما يدري أنهم سيكفرون به. الذي يعتقد هذا والله ما بقي له حظ بالإسلام، كفر. الذي ينسب إلى الله الجهل وعدم العلم، بالأمس ينزل القرآن يعلن رضاه عنهم وهو ما يدري أنه إذا مات نبيهم ارتدوا وكفروا، هكذا يوصف الله. الذي علم الأشياء قبل خلقها ووجودها، أنا أعلم أن أكثر السامعين ما فهموا بربريتي، ما فهمتم. يوجد من المخدوعين المغرى بهم المضلل من يعتقد أن أبا بكر وعمر كفروا وسدوا ويلعنون، تسمعون والله يا موجود. هنا الله جل جلاله من سورة الفتح يخبر بما يلي: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة التي تمت بها البيعة، لما أعلنت قريش عن حرب الرسول بايعه رجال على أن يقاتل تحت الشجرة، فكيف إذن الله عز وجل يعلن عن رضاه عنهم ثم وهو ما يدري أنهم بعد سنة 3 يرتدون؟ ينسب هذا الجهل إلى الله؟ ذي وحدها أصحاب هذا المبدأ المجوسي لو يفهمونها لصعقوا على الأرض يبكون وتابوا إلى الله وانضموا إلى جماعة المسلمين. لكن هذا شأن المغربين المخدوعين، فهمتم وإلا لا؟ هذه الحديبية تم فيها صلح بين رسول الله والمؤمنين من جهة والمشركين في مكة من جهة أخرى، صلح ذكرنا لكم بعض بنوده يا حارها العقل. إذن هذا الصلح من جملة بنوده، اسمعوا: إذا هرب من المسلمين إلى من مكة إلى المدينة مؤمن يرده الرسول، فهمتم؟ إذا هرب من سطوة الكفار وظلمهم في مكة مؤمن وجاء إلى الرسول هاربا، البنود في الاتفاقية تلزم الرسول بأن يرده، وراضي الرسول بهذا لأنه يريد صلحا يفتح الله به على المسلمين. تنازل على أكثر من هذا، حتى كلمة رسول الله قالوا ما نقبلها، أسقطها قول محمد عبد الله. هذه السياسة لما ما يعرف أساسة المسلمين أن لهم والله ما درسوا هذا الكلام ولا عرفوا، تخرجوا من بريطانيا وروسيا أن لهم أن يعرفوا هذا، هل جلسوا هذا المجلس؟ والله ما جلسوا، ولا هم موقنون بأنه مجلس رباني وينفعهم في الدنيا ولا أبدا. إذا لما نشتكي؟ ناصر في الأمر لله. تنازع كلمة الرحمن الرحيم لما يحقق بعدها من ساعة الدعوة انتشارها وقبول الناس لها والدخول بها. إذن ومن جملة ما في هذه الاتفاقية أو هذا الصلح كما قلت لكم، إذا هرب مؤمن من المدينة إلى المشركين نصروا أبوه وتركوا عندهم ولم يردوه إلى الرسول، وإذا هرب آخر من مكة مؤمن إلى المدينة ردوه، جاءوا بالفعل قالوا عودوا إلى بلادكم، الاتفاق يقتضت هذا، يبكون قال ابكوا ماذا نصنع، الوفاء بالعهود مع النقض اليهودي. هذه الاتفاقية ما نص فيها على النساء، عرفتم، فقط على الرجال. من هرب من مكة من فحولها إلى المدينة يرده الرسول، هرب من المدينة إلى مكة ما يرده المشركون للرسول لأنهم أقوياء. تفهمتم؟ النساء ما ذكرنا لأن العادة ما يهاجرنا. واسمع ما الذي حصل. قال وهو نزل، نعم، قال اذكر أيها القارئ الكريم أن لهذا النداء سببا نزل به، وهو أن ما تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من صلح في الحديبية في السنة الثالثة جاء من بين مواده أن من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من الرجال رده إلى مكة ولو كان مسلما مهاجرا فارا بدينه، ومن جاء من المشركين من المدينة لم ومن جاء إلى المشركين من المدينة لم يردوه إليه صلى الله عليه وسلم، ولم ينص في بنود الاتفاقية على النساء. وأثناء ذلك جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاير، جاءت مهاجرة من مكة إلى المدينة. تبهتم؟ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاير أبوها من طغاة الكفار ولكنها مؤمنة، جاءت مهاجرة. قال من مكة. وأثناء ذلك جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة من مكة إلى المدينة، فلاحق بها أخواها عمار والوليد ليرداها إلى قريش، فنزل هذا النداء الكريم. إذن فلم يردها عليهما النبي صلى الله عليه وسلم لخلو هذا من مواد الاتفاقية في صلح الحديبية. الرسول رفض أن يرد أم كلثوم لأنها مسلمة جاءت مهاجرة، والمادة والبند للرجال لا للنساء، فلم يسمح لهم بأن يأخذوا أختهم، قالوا ارجعوا خلوها هذه آمنت. إذن فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وشرعا حكيما، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أي من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال وكيفية الامتحان هي أن يقال لها احلف بالله أي قول بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا رغبة في الإسلام لا بغضا لزوجي ولا عشقا لرجل مسلم في هذه البلاد، وإنما فقط لأجل الإسلام. وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وذلك لأن الإسلام قصم تلك العصمة التي كانت بين الزوج وزوجته إذ حرم الله نكاح المشركات وإنكاح المشركين أي وتزويج المشركين بالمؤمنات، ولهذا لم يأذن الله تعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين. وقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا أي إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها أعطوه ما أنفق عليها من مهر وصدق، والذي يعطيه هو إمام المسلمين أو جماعة المسلمين. هذه جماعة المسلمين تخبط الناس فيها الإخوة المسلمين الكذا الكذا وهم تائهون بعيدين، ما عرفوا جماعة المسلمين. وعرفها الشيخ وهو غلام حدث وأنشأ جريدة من أجل المطالبة بوجود جماعة المسلمين أيام الاستعمار في ديار المسلمين. الداعي عرفنا من كتب الفقه إذا إمام المسلمين مات ما استطعنا نبايع إماما، عجزنا اختلفنا، ماذا تصنع الأمة؟ تدمر يعني. يجب أن ينهض المسلمون بأعداء الدولة، ولا سلطان ولا ملك ولا حاكم، فقط هم ينظمون حالهم باسم جماعة المسلمين، يعلمون الجاهل، يعوون البعيد، ينصرون الذليل، يطعمون الجائع، يكسون العاري، يعلمون الجاهل، يهدون الضال. هذه لا وجود لها في العالم الإسلامي من 1000 سنة، مع أن أهل القرية في أي مكان يجب أن تكون لهم جماعة المسلمين، ما يجوع واحد في القرية أبدا أو يظلم ويهان بينهم، ما يبقى بينهم جاهل ما يعرف الله يأتون به المسجد ويعلمونه. ولكن أين هذا الفقه؟ أين هذا الفهم؟ الله الله، ماذا نقول؟ قال وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وذلك لأن الإسلام فاصم وقطع تلك العصمة التي كانت بين الزوج وزوجته إذ حرم الله تعالى نكاح المشركات وإنكاح المشركين، ولهذا لم يأذن الله تعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين. وقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا أي إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها أعطوه ما أنفق عليها من مهر وصداق، والذي يعطيه من هو؟ هو إمام المسلمين، وإما كان إمام قال أو جماعة المسلمين. الآن بلاد العالم الإسلامي يحكمون بلا شريعة، بشريعة الغاب، والله لو كانوا مسلمين بحق ما احتاج إلى هذا الحاكم ولا هذه الحكومة. ما نتحاكم عند محكمة تطبق قانون فرنسا أو بريطانيا، ونحن أهل القرآن وأهل السنة، ولنا إمام يصلي بنا وواعد يوجهنا ويرشدنا، كيف نتحاكم إلى سلطان الكفر؟ لما ما نتحاكم إلى كتاب الله؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم جماعة المسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول أي إلى سنته، ولا نبالغ الحاكم كافر وإلا مسلم. ما محنتنا؟ الجهل، ما عرفنا الطريق. قال وقوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي تتزوجوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن مع باقي شروط النكاح وهي الولي، فإن لم يكن لها ولي لأن مهاجرة فالقاضي وليها، فإن لم يكن قاضي عندنا ذو الرأي من عشيرتها. إذا لم يوجد في البلد قاض شرعي قال وانقضى عدتها أيضا لا بد تنقضي عدتها، وقد عرفنا أن تصطبر من رحمها إذا كانت مدخولا بها، أما إذا ما دخل بها زوج لا بأس. وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي إذا أسلم الرجل وبقيت امرأته مشركة انقطعت عصمة الزوجية بينهما وأصبحت لا تحل لزوجها الذي أسلم. وكذا إذا ارتدت المرأة مسلمة ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد انقطعت بينها وبين زوجها ولا يحل إنساكها لأنها كافرة وهو مسلم. قال وفائدة ذلك أنها لو كانت تحت الرجل نسوة, يعني فائدة هذه العصمة وأنها انتهت فائدتها ما هي؟ قال هي لو كان تحت الرجل نسوة له ثلاثة مثلا أو أربعة له أن يزيد رابعة. لما؟ لأن التي ارتدت أو التي كانت مشركة وأسلم وهي في عصمته لا تمنعه من أن يتزوج رابعة لأنها ما بقيت زوجة. الذي تحت أربعة لو ماتت زوجة يتزوج رابعة أليس كذلك؟ لكن لو طلق رابعة لا يحل أن يتزوج حتى تنتهي عدتها, ما دامت في العدة لا يتزوج أخرى أو تصبح حامل وهذا حرام, لا بد وأن ينتظر انفصام العقد بانتهاء العدة. فكذلك أسلمت كفرت زوجته أو ارتدت ماذا يصنع وتحته أربعة؟ الآن يستطيع يتزوج لأنها انتهت ليست كالمطلقة, العصمة انتهت بالردة. قال واسألوا ما أنفقتم, أي اطلبوا من المرتدة ما أنفقتم عليها من مهر يؤدى لكم, وليسألوا أيضا هم ما أنفقوا, وليطلب أي المشركون ما أنفقوا من مهور على أزواجهن اللائي أسلمنا وهاجرن إليكم. وقد بينا هذا وأنها عدالة الله. وقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم, أي فاقبلوا وارضوا به فإنه حكم عادل رحيم. وقوله تعالى والله عليم حكيم, أي عليم بخلقه وحاجاتهم, حكيم في قضائه عليهم وتدبيره لهم. فليسلم له الحكم وليرضى به فإنه قائم على أساس المصلحة للجميع. وقوله تعالى في هذا النداء الكريم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا, أي وإن ذهب بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات العياذ بالله وطالبتم بالمهور فلم يعطوكم ثم غزوتم وغنمتم فأعطوا من الغنيمة قبل قسمتها أعطوا من الذين ذهبت أزواجهم إلى دار الكفر ولم يحصل على تعويض أعطوهم مثل ما أنفق. وقوله تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون, أي خافوا عقابه فأطيعوا في أمره ونهيه ولا تعصوه وطبقوا هذه الأحكام التي بينها لكم في هذا النداء حرفيا لما في ذلك من العدل والرحمة والخير الكثير. واعلم أيها القارئ ما يلي, أولا وجوب امتحان المهاجرة فإن علم إسلامها فلا يحل إرجاعها إلى زوجها الكافر أبدا. ثانيا حرمة نكاح المشركة, المشركة لا يحل نكاحها أبدا بخلاف الكتابية من اليهود والنصارى. قال لا يجوز الإبقاء على عصمة الزوجية المشركة. رابعا من ذهبت زوجته ولم يرد عليه شيء ثم غزوتم وغنمتم فأعطوه ما أنفق من مهر من الغنيمة قبل قسمتها, وإن لم تكن غنيمة فجماعة المسلمين وإمامهم يعطونه يجمعون له. خامسا وجوب تقوى الله بتطبيق شرعه وإنفاذ أحكامه والرضا بها. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والمقاطع بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك في يوم السبت 25 من شهر ذي الحجة لعام 1401 من الهجرة النبوية المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 81 من تلك النداءات 90. هذا النداء آخر نداء من سورة الممتحنة، وقد اشتملت هذه السورة على 3 نداءات. فلنسترجع ما قد درسناه منها وعلمناه فيها. النداء الأول وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم الآيات. وقد علمنا أن الله تعالى حرم علينا نحن أولياء، حرم علينا أن نتخذ الكافرين أولياء نحبهم وننصرهم. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يعلم أن الله تعالى وهو ربنا ووليُّنا قد حرم علينا أن نتخذ الكافرين أولياء، بمعنى أن نحبهم وننصرهم. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحب كافرا أو كافرا وينصره على المسلمين. هذا النداء الأول. والثاني في حرمة نكاح المشركات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية. قلنا إذا جاءت امرأة كافرة هربت بدينها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وقالت إني مسلمة فاقبلوني في دياركم وانصروني بنصرة الإسلام وأحبوني بحب الإيمان لأنني أختكم الآن، فماذا نفعل؟ أرشدنا الله تعالى إلى أن نمتحنها، إلى أن نجري عليها امتحانا أي اختبارا لنتأكد من صحة إيمانها أو عدمه، فنستحلفها بالله بأن تقول بالله الذي لا إله غيره ما أتيت إلا مهاجرا بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، وما جئت هنا من أجل أني عشقت رجلا فأردت أن أتزوجه أو جئت لغرض من الأغراض الدنيوية، والله ما جئت إلا فار بديني إذ لا يحل لي المقام بين ظهراني الكافرين إذ يمنعوني من أن نعبد ربي وأن نوحده. هنا لما تمتحن وتنجح في صحة إيمانها ودخولها في الإسلام يجب علينا أن نؤويها وننصرها. فإذا جاء زوجها يطالب بها فلا يحل لنا أن نردها عليه أبدا، لا يحل لنا أن نردها على زوجها الكافر، لأن الإسلام فصم وقطع تلك الأصيلة التي كانت بينهما، ولكن إذا طالب بما أنفق عليها من مهر من صداق وجب علينا أن ندفع ذلك وأن نرد عليه ما أنفق على هذه الزوجة، إذ هذا حق من حقوقه. واسمع النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لما يا الله؟ قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا المؤمن حل للكافر تتزوجها ويبقى معها زوجا لها وقد تمزقت تلك العصمة بالإسلام، ولا أيضا هي حل لزوجها الذي طلقها. الزوج لا تحل له وهي لا تحل، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هنا أذكر بأن الكتابية من يهودية أو نصرانية ليست كالمشركة الكافرة، لأن الله تعالى أذن لنا في نكاح الكتابيات ولم يأذن لنا في حبهم ونصرتهم، ولكن أذن لنا في الزواج منهم. فمن هنا لو جاءت كتابية مهاجرة ما نردها أبدا إلى بلاد الكفر، لو جاء زوجها يطالب بها لا نردها عليه ونعطيه مهره الذي أمهرها إياه كالمشركة في هذه الحالة. يبقى هل لنا أن نتزوجها؟ قطعا ما دامت أسلمت حتى ولو كانت مشركة، يصح لنا نكاحها، ولكن إذا كانت كتابية فالنكاح أو الزواج بها من باب أولى. أما المشركة إذا أصرت على شركها وبقيت على كفرها فلا يحل نكاحها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجرهن، لا جناح علينا أن ننكح تلك المؤمنة المهاجرة إن نحن أعطيناها مهرها. ويبقى مشكل آخر، وهو إذا الكافر وهاجرت امرأته وأعطيناه المهر الذي دفعه وبقيت المسلمة في بيتنا وفي ديارنا، ثم إذا هربت منا امرأة إلى دار الكفر، هاجرت وعادت إلى دار الكفر وطالبنا بإعطاء المهر الذي دفعناه فرفضوا وقالوا ما نعطيكم، وقضية بنت أبي عقبة أم كلثوم مرت بنا إذ جاء أخوها بل أخواها يطالبان بها، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم إياها وأعطاهم المهر. إذن فهذه التي زوجها أبى أن يرد علينا المهر، فإذا غزوناهم وغنمنا غنائم منهم قبل أن نقسم الغنيمة نعطي للذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، نعطيهم مهورهم. لما؟ لأنهم أنفقوا على زوجات وما رجعنا وبقينا في دار الكفر، كما نرد على الكافر المهر يجب أن يرد علينا المهر. فإذا سلموا بهذا الحكم وأعطوا قبلنا، وإذا رفضوا وغزونا وغنمنا حينئذ ينبغي قبل قسمة الغنائم أن نعطي للذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فإذا لم نغزو ولم نغنم فعلى إمام المسلمين أن يدفع أجور أو مهور أولئك الأزواج الذين ذهبت أزواجهم، فإن إمام المسلمين عجز جماعة المسلمين يجمعون المال ويدفعون مهور من فقدوا نساءهم. ولنستمع إلى النداء مرة أخرى، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن ولكن لا بد من الامتحان، فالله ما ينزل آية في أنهن مؤمنات وكان الأمر إلينا بالامتحان. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، كما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع أم كلثوم لأخويها من مكة، وعلل تعالى لعدم الإرجاع إذ قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هي حلال للكافر ولا الكافر حلال للمؤمنة، لأنه مشرك وهي موحدة. وقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، أعطوا لأولئك الكفار ما أنفقوا على أزواجهم اللائي أسلمنا وهاجرنا، وهذا هو العدل وهذا هو الحق. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي لا حرج لا إثم علينا أن نتزوج هذه المهاجرة إذا نحن أعطيناها مهرها مهر ما في ذاتها بعدل وإنصاف. لا نقول هذه مهاجرة نتزوجها بدون مهر، لا بد وأن تمهر المهر الذي يساوي مثلها، إذ هذا قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي تتزوجوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وقوله ولا تمسكوا بعصام الكوافر، ولا تمسكوا بعصام الكوافر إذا كفرت المرأة وبقيت في دار الكفر وزوجها أسلم وهاجر، هل تبقى العصمة موجودة؟ الجواب لا، الإسلام حلها كعقدة. ولا تمسكوا بعصام الكوافر، كافرة استمرت على الكفر في بريطانيا وزوجها أسلم وجاء المدينة، هل يبقى الزواج بينهما؟ إن حل بمجرد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إليه، لكن إذا انتهت العدة وأسلمت تعود إليه بنكاح جديد. ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، اطلبوا أنتم مهور أزواجكم من الكفار، وهم أيضا يطلبون مهور أزواجهم منا إذا أسلم أزواجهن وهاجرن إلينا. وهنا تتجلى عدالة الله عز وجل بين عباده، فكونه كافرا لا يحرم مالا دفعه. إذن ثم قال تعالى والله عليم حكيم، سلموا لقضائه، سلموا لحكمه، لأنه حكم عليم وحكيم يضع كل شيء في موضعه.